بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الخصومة. قال: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، ويحكم الحاكم بالإقرار وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين إلى آخر ما ذكره. هذا كتاب الخصومات، أو كتاب الخصومة، عن القضايا التي تحصل بسبب خاصة الأموال أو غيرها، لكن أكثر ما يحصل الخصومات في الأموال. فكيف يحكم القاضي في هذه القضايا؟ فالقاعدة العامة: أولا، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأشعث في سبب نزول قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. فقال الأشعث بن قيس: قال نزلت هذه الآية في وفي رجل من أبناء عمي، في رواية أنه يهودي، فاختصمنا على أرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه، أنا البينة عليك أو عليه اليمين. فقال: يا رسول الله، إنه رجل فاجر وسيحلف. فقال: ليس لك إلا يمينه، أنا إذا حلف فليس لك إلا ذلك، والأمر إلى الله. وأيضا جاء في صحيح مسلم في رجل كندي اختلف مع رجل يهودي أيضا، اختصم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكندي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: إنه رجل فاجر كافر. قال: ليس لك إلا ذلك، أو كما جاء في الحديث. فلهذا أيضا قد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعي عليه، وجاء في لفظ البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقد جاء هذا الحديث فيه شواهد تدل على صحته. فلهذا فهذه قاعدة من قواعد الخصومات، فالبينة على المدعي واليمين على المنكر. من ادعى يأتي بالبينة. البينة إما أن تكون شهود أو إقرار أو كتابة ورقة فيها هذا الأمر أو غيرها من البينات التي يحصل بها الحقوق. فإن لم تكن مع المدعي البينة فاليمين على من أنكر. لكن هناك أمر مهم حصل فيه خلاف بين أهل العلم، وهو: من المدعي ومن المدعى عليه؟ من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ فمن أهل العلم قال أن المدعي هو الذي يطالب بالشيء، يطالب بالحق، وأن المدعى عليه من إذا سكت ترك وسكوته. المدعي عليه من إذا سكت ترك، أو المدعي يقصد، المدعي بعضهم يقول أنه من إذا سكت ترك وسكوته، أنا إذا سكت عن هذا خلاص انتهت القضية. وقد يقول القائل: كيف المدعي يعرف؟ لكن هنا هذا التعريف على أن المدعي من إذا سكت ترك وسكوته يدخل فيه كثير من القضايا، لأن الخصومات أحيانا ما تحصل من جهة واحدة، تحصل من الجهتين. على سبيل المثال، مثلا رجل يقول لآخر مثلا أعطيتك أو عندك 100,000 لي، فيقول نعم عندي لكن قد أعطيتك إياها. الآن أصبح المدعي من الثاني، هذا ادعى أن عنده 100,000 لكن يقال مثلا، فقال له عندك 100,000، الآن هو مدعي لكن قال له نعم عندي، أقر بهذا لكن قال قد أعطيتك إياها، فهو الآن أصبح مدعا، أصبح مدعا. فلهذا فالمدعي هو المطالب بالشيء، والمدعى عليه هو الذي يطالب به، يطالب بحق عليه. فالقاعدة هو أن على المدعي اليمين البينة وعلى المنكر اليمين. قال ويحكم الحاكم بالإقرار. الإقرار هو كما يقول أهل القانون وغيرهم أنه سيد الأدلة، الإقرار هو سيد الأدلة، ومعنى الإقرار أي أن يقر على نفسه بأن هذا عنده. مثلا لو قال شخص لآخر عندك 100,000 لي، فيقول نعم عندي، فهذا إقرار، هذا إقرار منه. هنا لا يحتاج إلى خصومة ولا شيء، ما دام أنه أقر هذا دليل عليه وبين عليه، وإذا شهد الشهود على أنه أقر بذلك. مثلا بعض الناس تجده في بعض المجالس يقر، مثلا يأتي صاحب المال ويقول له أعطيني مالي، فهم لم يشهد أحد أو لم يشهد في إعطاء ماله لهذا الشخص، لكنه لما جاءه وطالبه قال له سأعطيك، أنا أعترف أن عندي كذا وكذا من المال. فهذا الاعتراف لو شهد عليه رجلان فيكون هذا شهادة على الاعتراف على الإقرار، وهي شهادة صحيحة. إذا شهدوا على الإقرار فهو شهادة بينة عليه، ولو أنكر بعد ذلك. قال فليس في ذلك خلاف، ما هو أقوى مستندات الحكم إذا لم يكن معلوم البطلان. معنى يقول الآن أن الحكم الحاكم بالإقرار هو الذي يستند إليه، معنى من الأدلة القوية ومن البينات، لكن أحيانا هذا الإقرار يكون معلوم البطلان، أنا إما أنه يأتي به على طريق الاستهزاء أو على طريق السخرية أو على طريق الجدل. معنى مثلا رجل فقير يقول لرجل غني عندك 100,000، فيقول عندي 100,000، هب أني أخذت منك 100,000، كيف أخذها وأنا عندي هذه الأموال وأنت لست معك شيء، أنا كيف أخذها؟ أو يقول له عندي 100,000 ثم مثلا يضحك أو كذا، يدل على أنه ما أقر لكنه إقراره من باب فقط المزاح، لأنه لا يمكن أن يكون الفقير يعطي الغني 100,000 إلا إذا كان قديما، أنا عندما يكون الشخص مثلا كان غنيا ثم أفقر أو كذا أو العكس. فالمهم أن مثل هذه مثل الإقرار، الإقرار هو سيد الأدلة، وبعض العلم يفرد الإقرار بباب خاص، لأن الإقرار ليس فقط في الخصومات، الإقرار يدخل في أبواب كثيرة، الإقرار يدخل في أبواب كثيرة. وقد مر معنا في كتاب الصلح، فالصلح يأتي على إقرار وعلى إنكار، الصلح يأتي على إقرار وعلى إنكار. فمثلا إنسان قال للرجل يا فلان عندك، أو على سبيل المثال ما حصل لكعب بن مالك وابن أبي حدرد، فكعب يطالبه ب100,000 وابن أبي حدرد مقر بذلك، لكن ما عنده هذا المال حتى يدفعه له، فيقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب ضع الشطر، قال قد وضعته يا رسول الله، فقال قم قاضه ابن أبي حدرد، فقام وأعطاه 50، أنا تنازل عن 50 فأعطاه 50. فهنا هذا إقرار، هذا إقرار من ابن أبي حدرد أنه مقر عليه، لكن ما استطاع أن يؤدي هذا المبلغ كله. فالخصومة ليست هنا في الإنكار وإنما في الإقرار، هو مقر لكن حصل هذا الأمر. فلهذا فالإقرار يدخل في أبواب كثيرة، ليس فقط كما قلنا في خصومات الأموال. ومنه أيضا الإقرار في الحدود، كما جاء في حديث زيد بن خالد وأبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، لما أقر هذا الزوج أن ابن هذا الشخص كان عسيفا وعاملا وأجيرا في بيته، ثم أنه زنى بامرأته، فأقر هنا بالزنا لولده أنه زنى بهذه المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا أنيس فقال له أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ففيه أيضا الإقرار أيضا حتى في مسائل الزنا وغيره. فالإقرار حكم شامل، وكما يقال سيد الأدلة التي يستدل بها القاضي على كثير من القضايا. قال ويحكم الحاكم بالإقرار وبشهادة رجلين، أن الإقرار أولا هو سيد البينات وسيد الأدلة، ثم شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما جاء في نص القرآن الكريم ممن ترضون من الشهداء. فإما أن يكون رجلين، هذا في قضايا الأموال، أو رجل وامرأتين. وأما قضايا الأعراض كالزنا وغيره فلا يكون إلا 4 شهود، وكذلك عند أكثر أهل العلم أن النساء لا يشهدن في مسألة الزنا، أنا لا تشهد المرأة في مسألة الزنا ولا تؤخذ شهادتها، لأن المرأة غالبا تغلب جانب الشفقة، فلهذا قالوا، لأن الله عز وجل يقول هو الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فجعل الله عز وجل الشهادة للرجال، لكن ليس في الآية شيء صريح يدل على ذلك. والأصل أن الشهادة تكون للرجال وللنساء، أو الأصل أن الحكم يكون للرجال والنساء، لكن كما قلنا أكثر أهل العلم يقولون في شهادة الزنا كما سيأتي لابد أن يكون فيها رجال. قالوا بشهادة رجل أو رجل ويمين المدعي، أن هذا الحكم بشهادة رجل ويمين المدعي ثبت ذلك في حديث ابن عباس وابي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بيمين وشاهد، قضى باليمين أو قضى بالشاهد ويمين صاحب الحق، أنا شاهد واحد ويمين صاحب الحق. وهذا على قول جمهور أهل العلم أنه إذا لم يكن عنده شاهدين يأتي بشاهد ويحلف. فيحلف على أنه أن هذا الحق له. وهذا الحديث كما قلنا قد ثبت في حديث ابن عباس ومسلم، كذلك في حديث أبي هريرة، الحديث الذي سهى فيه سهيل بن أبي صالح وحدث به عن ربيعة فقال حدثني ربيعة عني، فالحديث صحيح. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. وذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه التحقيق الذي علق عليه الإمام ابن عبد الهادي سماه تنقيح التحقيق، وكتاب ابن عبد الهادي كتاب عظيم، تعليقات فيه جيدة معنى عظيمة قد لا تكاد تجدها في كتاب، أي من ناحية التخريج والتعليل. والمهم أن كتاب التحقيق هذا لابن الجوزي أيضا كتاب عظيم، ذكر فيها أدلة الحنابلة في الفقه، في قضايا الفقه، وذكر فيه بعض ما يستدل به الشافعية، وأيضا يبين صحة ما يقوله الحنابلة أو هكذا. فهذا التحقيق ذكر رحمه الله عدة صحابة بلغوا إلى 20 رجلا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة أنه قضى بالشاهد واليمين، قضى بشاهد ويمين صاحب الحق، ويمين صاحب الحق. واشتهر عن الحنفية القول بعدم جواز هذا، والأدلة تدل على جوازه. قال أو رجل المرأتين أو رجل يمين المدعي وبيمين المنكر وبيمين الرد وبعلمه، أنا يمين المنكر معنى يقال له مثلا، يقول المدعي إن حلف على ذلك فأنا ما عندي بينة، لكن يحلف. وهذا أيضا يدل عليه ما تقدم أن أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم يجد المدعي بينة ووجد المدعي عليه اليمين أو حلف فهو يستحق هذا الشيء، ولو أنه مثلا لم يحلف فهو أيضا لا يؤخذ بما ادعي عليه ما دام أنه ليس هناك بينة. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل الكندي، قال ليس لك إلا يمينه، فقال له يا رسول الله إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، فقال ليس لك منه إلا ذلك، فلهذا يحكم باليمين. وكما تقدم أيضا في الأدلة الحكم بيمين المنكر هذا إذا لم توجد البينات، أو إذا وجدت لكن قال المدعي أنا متنازل، مثلا يقول أنا متنازل عن دعواي لكن يحلف عنده بينة، وعنده شهود، فقال له القاضي هات بينتك. قال عندي بينة، لكن وهو يعرف أن هذا الشخص ما يستطيع أن يحلف على كذب لأن عنده شيء من الورع وكذا، فيقول له أنا ما أريد، ما آتي بشهود، أرضى بيمينه، إن حلف فأنا راض. فهذا يكون الحكم بيمين المنكر ولا شك في ذلك. وأيضا كذلك ذكر هنا المؤلف رحمه الله أيضا تكون اليمين كما ذكر هنا في إيش، قال ورجل والمدعو بيمين المنكر وبيمين الرد. وبيمين الرد معناه أن اليمين يردها المنكر على من؟ على المدعي. فيقول مثلا أنا ما أستطيع أن أنكر هذا، لكن يأتي بيمينه، مثلا يقول يدعي مثلا أن عند فلان كذا وكذا من المال، فيقول هذا الشخص أنا ما أذكر أني أخذت من هذا الشخص، وهذا الرجل مثلا يرى أنه ينسى بعض الأشياء فيقول أنا ما أذكر أني أخذت منه، فيقول له لك بينة، يقول ما عندي بينة، أنت أخذت مني وأنا ما كتبت الذي أخذت ولم أشهد عليه، فيقول خلاص أرضى بيمينك، تحلف وتأخذ حقك، يقول له أرضى بيمينك. ولهذا أيضا هذا معنى القول برد اليمين قد استخدمه الإمام أحمد في أشياء كثيرة، استخدمه في أشياء كثيرة في الخصومات، أنه يرد اليمين إلى المدعي، ترد اليمين إلى المدعي إذا لم يكن، إذا مثلا ما أراد أن يحلف أو رضي بيمين المدعي. قال بيمين الرد وبعلمه. قبل هذا أن النكول والنكول هذا هو امتناع المدعى عليه عن اليمين، مثلا يقال له احلف يقول ما سأحلف، أنا بعض الناس عنده مثل عقدة كذا في الحلف، يقول لا تحلف صادق أو كاذب. طيب هذه حقوق، يقول لا أنا ما سأحلف لا صادق ولا كاذب، عودت نفسي على أني لا أحلف يمينا، فيقول له يقال له احلف حتى تأخذ حقك إن كان لك حق، يقول ما سأحلف، إن كان لي حق فهو حقي وإن كان ليس لي حق. فهو معنى الغالب أن المنكر هو الذي صاحب الذي يكون عنده الحق أصلا، معنى مثلا ولهذا الذي عرفه بعضهم في المدة عرفه أيضا في المدة عليه وهو أقرب، معنى يقال أن المدة عليه هو الذي يسكت، أو متى ما سكت ترك وسكوته، ترك وسكوته، معنى يقال له احلف يقول ما سأحلف، يقال له احلف حتى تأخذ هذا الحق لك، فيقول أنا ما عندي شيء حتى أحلف، يأتي ببينة ويأخذ حقه، أو يقول مثلا يأتي بيمينه أرضى بيمينه، إما أنه يأتي ببينة أو أرضى بيمينه. وأما المدعى عليه فلا يرضى أن يحلف، وهذا يسمى النكول. وذهب ولهذا ذهب أهل العلم أن القاضي له أن يلزمه على اليمين أو الإقرار، إما أن يلجمه على اليمين أو الإقرار، لأن ذاك مدعي. وبعض أهل العلم يقول لا يلزمه ما دام أنه ما عند المدعي بينة فلا يلزمه. بعض أهل العلم معناه فصل في هذه المسألة فقال إن كان المدعي رجل سفيه لا معنى لا لم يعرف عنه بسيرة طيبة والتزام وكذا، والذي يدعى عليه رجل من أهل العلم، الذي يدعى عليه رجل من أهل العلم، وهذا جاء معنى جاء ذكرها الإمام مالك رحمه الله، أنا والذي يدعى عليه رجل من أهل العلم، فهذا لا يقبل منه الدعوة أبدا إلا إذا جاء ببينة. وذكر بعض المالكية وغيرهم حتى قال لا يكون أهل العلم عرضة لهؤلاء السفهاء، أنا سيأتي يريد أن مثلا يوسخ سمعة رجل من أهل العلم فيدعي عليه أشياء، يقول هذا أخذ مالي وهذا كذا، معنى يريد يوسخ سمعته، وهذا نوع من أنواع إشاعة الباطل، أنا نوع من أنواع إشاعة الباطل في أهل الحق، معنى تجد أنه يسلطون عليه السفهاء، فهذا يدعي أنه أخذ ماله، وهذا يدعي أنه فعل به كذا وكذا، يدعي عليه مثلا، حتى بعضهم يتجرأ ويدعي عليه أمور لا تصلح أن تكون من رجل عالم، معنى من هتك الستر وغيره، فتجد أن هناك من يتعمد مثل هذه الأمور، يتعمد مثل هذه الأمور حتى يسقط هذا العالم أو طالب العلم عند الناس وعند العامة، فيدعي عليه إما مال وإما عرض وإما كذا، فيقول مثلا هذا الرجل أو هذا الذي تدعون أنه عالم يكلم امرأته أو يفعل كذا، فيدعي أشياء عليه. فقال الإمام مالك مثل هذا ما يقال للعالم تعال واحلف على أنك ما فعلت، إن جاء ببينة معه بينة وإلا فليذهب، معنى لا يجوز يقول الإمام مالك أن يمرط أو العلماء أو أنهم يهانون بسبب هذا السفيه، أنا بسبب هذا السفيه يهان أهل العلم، وهذا كلام صحيح، معنى قد يتجرأ على أهل العلم أناس كثيرون بسبب هذا، يأتي ويدعي على هذا العالم أو على طالب العلم أشياء لم يفعلها أصلا ولم أيضا تحصل منه، لكن لأجل أن يوسخ سمعته، أنا قد يدعي مثلا هذا الشيء أن فلانا دخل بيته والتقى بزوجته أو كذا من هذه الذي يكون فيه خاصة الأعراض، فيدعي ذلك، فلما يقال له هات البينة هل رآه أحد، يؤتى بزوجته هل هذا صحيح، فتقول لا ما أعرف هذا، فهو يقول بلى لكنها لم ترى أو من هذا القبيل، أو الآن يريد أن يرسخ هذه التهمة حتى ولو لم يستفد من التهمة، فإنه قد استفاد أنه وسخ سمعة هذا إلى أنه جاء به للقضاء. قد يكون مثلا بعض المفتين مثلا تأتيه النساء وتسأله عن شيء من الأمور، وأحيانا تسأله عن بعض الأشياء التي تحصل بينها وبين زوجها من الخصومات، أو أحيانا حتى من بعض الأمور التي تتعلق بالوطئ وغيره، أنا تراه هل هذا صحيح أو ليس بصحيح، فيفتيها فيأتي زوجها مثلا ويحنق على هذا، أنا ليش يعطيها فتوى هكذا، مثل ما يفعل الآن معنا الحاصل في كثير خاصة من أصحاب الخليج، وحتى عندنا هنا انتشر هذا وجوز لهم هؤلاء انتشار مثل هذه الأمور، عندما يأتي الرجل امرأته في دبرها، هذا الأمر ما كان عند المسلمين، وقد نهى جاءت الأدلة على النهي عنه، لكن بسبب انتشار هذا في أوروبا وكذا ونشروه بين المسلمين حصلت قضايا كثيرة خاصة في الخليج وكذا، حتى وهنا بعض العلماء بسبب هذا، معنى يدعي شيء على العالم. لماذا؟ لأنه أفتى زوجته أن هذا لا يجوز، فلهذا تجد الزوجة تتمنع وقد تصل إلى أنها تفارقه، لكن تجد هؤلاء ما يريدون مثل هذه الفتاوى، فيجد فيقوم ويعمل مشكلة مع هذا العالم وهذا المفتي. فالمهم أن الإمام مالك رحمه الله قال بهذا، وهذا قول وجيه، أنه لا تقام الدعوة على عالم فيقال له تعال واحلف هذا ادعى عليك، لا، إن كان دعوة ببينة عنده بينة وعنده شهود فالقاضي يأتي بهذا العالم ويقول له هذا فلان يقول كذا وأنه عنده شهود وكذا. أما إذا كان دعوة بدون شهود، دعوة هكذا، فهذا القاضي يصرفه، القاضي واجب عليه أنه يصرف هذا الدعوة، لا يقول للعالم تعال هذا يدعي عليك كذا وكذا، ما ينبغي أنه تهان كرامة العلماء على مثل هؤلاء السفهاء. طيب، قال وبعلمه، وبعلمه كما ذكرنا المراد به إيش؟ أنه يجوز له الحكم بعلمه، لأنه يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه، المراد بعلمه أي ما شاهده من هذه القضية. مثلا رجل كان مثلا تاجرا ورجل مثلا فقيه، وحضر مثلا أن فلانا أعطى فلان كذا وكذا من المبلغ، قال له هذا المال اشتغل به وكذا، فثم صار قاضيا، فجاءت هذه القضية إليه، فهل يحكم بعلمه أنه رأى هذا يعطي هذا المال؟ هل له الحق أن يحكم بعلمه؟ أو رأى مثلا إنسان سرق في بيت مال، مثلا سرق بيت رجل آخر قد رآه بنفسه يسرق، أو رآه بنفسه أنه يصعد بيت هذا الشخص ويتسلل بيته، فادعى ذلك الشخص على هذا أنه سرق، وهنا هل القاضي يحكم بعلمه؟ هذه القضايا حصل خلاف بين أهل العلم في مسألة القاضي هل يحكم بعلمه أو لا، وهنا رجح الإمام شوكاني أنه يحكم بعلمه، لأن علمه يعتبر يقين، معنى علمه يعتبر بينة عنده لو لم يأتي المدعي بالبينة، لكن هذا القاضي يعرف هذا. مثلا قد تكون قضية قديمة على بيوت قديمة، وهذا القاضي يعرف وقد حضر مثلا أولاء القدماء من أبائهم حضر أن هذا البيت أقروا أنه لفلان، مثلا إخوة معا ورثوا هذا البيت، لكن أحدهم اشتراه من إخوانه وأعطاهم أمواله، وهذا القاضي يعرف هذا الأمور من زمان، ثم صار قاضيا، فجاءوا واحتكموا إليه وقالوا أن هؤلاء مثلا أبناء الآخرين أبناء إخوانه يقولون أن هذا البيت ليس لعمنا وإنما لنا كلنا، وتجد أن قديما ما كان يكتبون أوراق، أحيانا ما يوثقون، خلاص معنى يقولون إيش بالإيش؟ بالثقة بينهم، خلاص هذا يشتري يقول خذ يا فلان نصيبك وخذ يا فلان نصيبك وخلاص انتهى بينهم مجلس وانتهى هذا المجلس، فيأتي بعد ذلك الأبناء يقولون ما عندكم بينة، هذا البيت مكتوب باسم جدنا ليس فيه بينة على أنه باسم أبيكم، فيحصل الاختلاف بين الأبناء، أنا بعد موتي الآباء. معناه لو كان هذا الاختلاف حصل في وقت الآباء لاحتلت المسألة، لكن يحصل في وقت الأبناء. فهذا يدعون أن هذا البيت لجدي، فيقولون أين نصيبنا؟ فالآن يأتي الحاكم ويعلم هذه القضية، وكان حاضرا عندما اشترى هذا البيت، فهل يحكم بعلمه أم أنه يحول القضية إلى غيره ويكون شاهد؟ فبعض الفقهاء كالحنفية يقولون لا، لا يحكم بعلمه أبدا، وإنما يحول القضية إلى غيره، يحول القضية إلى غيره، يجعل غيره يحكم وهو شاهد، يكون شاهدا في القضية. طيب، قال ولا تقبل شهادة من ليس بعدل. هنا ذكر في قبول الشهادات انتهى من الحكم، قال ولا يقبل شهادة من ليس بعدل، ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع. أنا ذكر هنا الشهادات، شهادة من الذي تقبل؟ تقبل شهادة العدل. وهناك أناس لا تقبل شهادتهم، منهم الفاسق الذي ليس بعدل. قول الله عز وجل وأشهد ذوي عدل منكم وقولي ممن ترضون من الشهداء وقولي إن جاءكم فاسق بنبأ. وهذا بإجماع أهل العلم، لكن اختلفوا من هو العدل ومن هو الفاسق، معنى اختلفوا في تحديد العدل وتحديد الفاسق. فعند الجمهور أن العدل هو الذي لم يعرف عنه فسق، سواء كان كبيرة أو إصرار على صغيرة، لا يعرف هذا عنه، يسمى عدل. والحنفية وسعوا في ذلك، قالوا العدل الذي لم يشتهر عنه الكبيرة، لم تشتهر عنه الكبيرة. ومعنى قد يكون عنده صغائر لكنه لم يشتهر عنه الكبائر. أنا وهذا التوسع في العدالة. ولهذا بعض العلماء المعاصرين يرجح قول الحنفية، قال لأن الآن الفسق قد ظهر في الناس، واعتبرت أشياء من الفسق لا معنى أظهرها الناس ويظنون أنها حلال. فلو أننا مثلا أبطلنا شهادة مثل هؤلاء لما وجدنا شهود إلا القليل، لما وجدنا شهود إلا القليل. مثلا الآن في بعض المجتمعات تنتشر عندهم مثلا عادات مخالفة للشرع، مثلا عند المصريين مثلا حلق اللحى تجد عند المصريين منتشر، حتى في من يدعي العلم، من يدعي العلم من أصحاب الأزهر وكذا، فتجد يحلق لحيته. أيضا عندنا في اليمن هنا أصحاب القات، معنا كثير من بل بعضهم ممن هو من أهل السنة تجده يستخدم هذا القات، وهو يحب السنة ويحب أهل السنة، لكن وجد في المنطقة هذا أن الناس يستعملون القات فيستعمله. وهكذا السجائر وهكذا أشياء انتشرت بين الناس حتى ظنوا أنها حلال، بل بعضهم يعترف أنها باطل وأنها حرام لكن يفعلها معنى يجاري الناس. فمثل هذا هل نقول أنه فاسق لا تقبل منه الشهادة؟ فعلى قول الجمهور يعتبر فاسق، ما تقبل منه الشهادة. معنى حالق لحية مثلا لا تقبل شهادته، لكن على قول الحنفية أنها تقبل، ولهذا كما قلنا أخذ كثير من أهل العلم المعاصرين بقول الحنفية لأجل أنه في توسع ويصلح في هذا المجتمع، يصلح في هذا المجتمع، لأن الناس مالوا إلى الفسق أكثر، مالوا إلى الفسق أكثر. لو مثلا أخذنا بالشروط التي ذكرها الجمهور ما سنجد من يشهد بهذه، أو ما نجد العدول. الآن تجد مثلا في المحاكم أناس جلوس لأجل الشهادة، على مثل هذا كيف يؤمن شهادات الناس؟ فهو جالس لأجل أن يشهد في أي قضية، يشهد، يعطى مال، يريد مال، تريده في قضية نكاح، تريده في قضية قتل، حتى في أي شيء يشهد، المهم معنى عمله الشهادة. فهذا كيف تقبل شهادته؟ الأصل مثل هذا ما تقبل شهادته، لكن على قول الحنفية أنه إذا لم يشتهر عنه الفسق أو الكذب في الشهادات فإنه تقبل منه. من إذا كان القاضي مثلا ما جرب عليه كذب في الشهادة، أو بعضهم يشهد في قضايا فقط، قضايا معينة مثلا النكاح، قضايا مثلا إخراج هوية، مثلا بعضهم يشهد لإخراج هوية، أو بعضهم يجهد للتزكية، لأن الإخراج مثلا جواز، أو أحيانا يطلبون تزكية، تزكية من المحكمة، أيضا محرمية مثلا لأجل الحج، لابد أن يأتي بتزكية من المحكمة أن هذه المرأة حرمه أخته أو كذا، فتجدهم يشهدون في مثل هذه الأمور. طيب، قال ولا تقبل شهادة الخائن وذي العداوة والمتهم. وهذا الحديث عمرو بن شعيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ذي غمر معنى ذي عداوة، ولا يجوز شهادة القانع لأهل البيت والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت. القانع أي مثل المولى، مولى أهل البيت أو الخادم الذي عندهم، معنى له من معنى أهل هذا البيت له منا عليه، فهذا لا يشهد، فهذا لا يشهد. وهذا الحديث صحيح إلا رواية ولا زان ولا زانية، هذا لم تصح، هذا زيادة شاذة، لكن الحديث أصله صحيح. فالخائن، من الخائن؟ الخائن الذي يغدر في الأمانات، لا يؤدي الأمانات، هذا الخائن، ولا يؤدي العهد، ينقض العهد، فهذا يعتبر خائن، فهذا لا تقبل شهادته، مثل هذا لا تقبل شهادته. ولا صاحب العداوة، ولا صاحب عداوة لا تقبل شهادته على عدوه، إذا عرف أن بينهم عداوة فلا تقبل شهادته. ولا أيضا القانع لأهل البيت، أو الأخ لأخيه، أو الابن لأبيه، أو الأب لابنه، هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا تكون شهادته. وجاء في الحديث ولا ظنين، لكن الحديث التي جاءت فيها شيء، الظنين هو الذي يكون فيه بينه وبين الذي يشهد له قرابة أو خدمة ونعمة. وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أقصد عن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، أن لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة، الحنة معنى الذي بينك وبينه عداوة، والظنة الذي يكون بينك وبينه صداقة وحميما لك. بقيت أشياء كثيرة إن شاء الله نذكرها في درس اللاحق.
القانع
معنى كما فسرها القانع معنى الذي يكون له نعمة عند أهل البيت، مثلا خادم مولى، معنى يكون له معنى ينفقون عليه يعطونه أموال، إما يخدم عندهم أو أنه مثلا يأتي له بوصايا أو يحسنون إليه، أنا يعطون جارهم يحسنون إليه دائما يعطونه أموال وكذا، فهذا سيشهد له. أو صاحب، معنى صاحب صاحبه، وصاحبه سيشهد له غالبا حتى ولو كان عنده مثلا ليس ممن عرف عنه الكذب، لكن بعض الناس يضعف في مثل هذا الشيء.